دليلا حيا على حزم القوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن الأمن القومي وصون الثورة الإسلامية، مستندتين إلى دعم شعبي واسع. قال المبعوث الأمريكي الخاص لغرب آسيا ستيف ويتكوف أن أي اتفاق مع إيران سيعتمد على وضع تفاصيل التحقق من تخصيب اليورانيوم وبرامج الأسلحة النووية فيها. وفي مقابلة مع فوكس نيوز أضاف ويتكوف أن التحقق من البرنامج النووي الإيراني سيكون النقطة الأساسية لإمكانية التوصل لاتفاق مع طهران، كما يشمل ذلك التحقق من الصواريخ وأنواع الصواريخ التي خزنوها الإيرانيون لديهم. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن الكيان الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أخرى إلى غزة لأكثر من 7 أسابيع، وقال أن العواقب الإنسانية لمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة ستكون مدمرة، موضحا أنه نحو 70% من غزة تخضع الآن لأوامر نزوح، مما يترك الفلسطينيين بلا مكان آمن. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر 2023. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك نقصا حادا بالإمدادات الطبية والأدوية في غزة، وقالت إنها تعمل على إدخال مساعدات طبية لعلاج جرح القصف المستمر على القطاع. استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما من مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، متأثرا بإصابته مساء الأحد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. قالت صحيفة هارتس إن 3500 أكاديمي إسرائيلي يوقعون على عريضة تدعو إلى إعادة الأسرى الصهاينة حتى لو كان الثمن وقف الحرب على غزة فورا. بدورها قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن أكثر من 200 من الجنود والمحاربين القدامى بسلاح البحرية يدعون لإعادة الأسرى، كما طالب 3000 من العاملين بحقل التربية والتعليم في عريضة بوقف الحرب. كما وقع نحو 150 جنديا صهيونيا خدموا في لواء النخبة جولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في غزة ولو كان الثمن وقف الحرب فورا. شن طيران العدوان الأمريكي غارات مكثفة على عدة مناطق في اليمن، حيث استهدفت 15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب شمال شرق البلاد. وأخيرا أعلنت الجزائر اعتبار 12 دبلوماسيا فرنسيا غير مرغوب فيهم وطلبت مغادرتهم البلاد، وهاجمت وزير الداخلية الفرنسي بيرنو رياتيو وتوعدت برد حازم ومناسب على أي تطاول على سيادتها. ختام الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة: دور الأديان في تعليم وهدي الإنسان. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول. يا ليتنا كنا أما معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. مسيرة الحياة، أستشيء بالسائر في طريق، طريق قد يكون في صحراء مثلا، وهذا اللي يمشي بصحراء يدور له على ظل يستظل به، يدور له واحة يفيئ إليها يرتاح إليها. الحقيقة مسيرة الإنسانية تحتاج إلى واحة، إلى محطات للاستجمام. سير الأنبياء واحات، سير الأنبياء الحقيقة واحات، يعني أن الإنسان إذا مر بها المسيرة الإنسانية صار طريقة على سيرة من سير الأنبياء يستجن بها نفسيا، يرتاح إلى نفسيا في الواقع، لأن حياة الأنبياء حياة مليئة بالعطاء، مليئة بالثمر، مليئة بما ينعش الروح. ولهذا القرآن الكريم من جملة ما اعتمد اعتمدها القصص، وخصوصا قصص الأنبياء. يعني يمر بذكر الأنبياء ويحاول أن ينقلنا في نقلة، يعني يحاول بنا أن نسافر فكريا إلى سيرهم لنقتبس، لنلتمس منها العطاء، لنفيق إليها، لنرتاح إليها. طيب خلي نلاحظ هذه الآية الكريمة، واذكر في الكتاب إدريس. طبعا الآية التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله، وقطعا هو المخاطب باعتبار عنوان الأمة، وإلا ما يجي يقول له أنت تحتاج إلى سيرة إدريس، لأنه هو سيد الأنبياء، فلا بد أن يكون هو عنوان الخطاب والمقصود به الأمة. يعني جاي يطلب من الأمة أن تمر بذكرى إدريس عليه السلام. لما في ذكراه من عبار، لما في ذكراه من عبر كباقي الأنبياء. ثم بينت قالت السبب اللي دفعنا لذلك لأنه كان صديقا نبيا. خلي نمر أولا على المقطع الأول بعدين نرجع إلى ما وصفته به الآية. أولا إدريس هو جد نوح، جن، وإنما سمي بإدريس، يعني الاسم مو جامد، مشتق، مشتق من الدراسة. يقولون إنما سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب. من هنا نفهم أن الكتابة والقراءة، نعم، كانت أقدم من عهد نوح، وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم. وإن كان يعني إحنا عندنا اللي نسميه تاريخ الكتاب، وأكو عندنا اللي نسميه تاريخ التراب. تاريخ التراب يعني الحفريات، الحفريات أكو بيها دلائل تثبت أن الكتابة من عهد شحيق، لكن أن تكون الكتابة قبل نوح عليه السلام، نعم، يبدو كما ينصون المفسرين، لأن صاحب مجمع البيان يقول كانت معجزة إدريس عليه السلام معجزة النجوم والحساب والفلك، معجزة العلم بهذه العلوم الثلاثة، وهي مرتبط بعضها ببعض. طيب إذن معناه الكتابة وجدت من عهد شحيق، وجدت من عهد قديم، وكذلك العلوم أيضا، وهذا يكاد يكون شيء طبيعي، لأن هذا العلم يولد بولادة الفكر الإنساني. غاية ما في الأمر أن علم يأخذ صورة بدائية، لأن طفولة البشريات، تاريخ البشر بطفولة وبي شباب وبي كهولة وبي شيخوخة حتما، يعني مثل الأفراد. فقطعا تاريخ العلم إذن أسبق مما نتصور، تاريخ العلم أسبق مما نتصور، لأن الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه كائنا يختزن التجربة ثم يعيدها. هي هاي فرقة الإنسان، يختزنها للتجربة ثم يعيدها. هو على معنى العلم، هو على معنى الذاكرة، أن الإنسان إلى تاريخ، يعني إلى حضارة، إلى ماضي وإلى حاضر، بعكس باقي الكائنات الحية. باقي الكائنات الحية ما إلى تاريخ. اللي يتميز الإنسان، الإنسان إلى حضارة. فنستفيد من الآية أول عبرة وعبرة، كأن القرآن الكريم يريد يحط إيدنا على حقيقة بأن الأمم التي سبقتكم عندها علوم، وكان أكو بها دفع، يعني يريد أن يدفع المسلمين إلى سلوك طريق العلم، لأن الحقيقة الأمة اللي ما بيها علم ما بيها حياة. والعلم في واقع الأمر يرفع من الإنسان دنيا وآخرة. أنا أتذكر حادثة رواها المؤرخين، صارت في مجلس المأمون. المأمون كان قاعد حدث بحديث، ذكر حديث، قال حدثني فلان عن فلان عن هشام عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت له شدادا من عوز. نظر ابن شميل الأديب المعروف، كان قاعد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أن الرجل إذا تزوج المرأة لجمالها كانت شدادا بالكسر. المأمون شار راسه إلى، قال له أتلحنني؟ يعني ترميني بأني أنا ألحن أخطأ؟ قال له لا ألحنك، وإنما أنت رويت عن هشام، عن هشام، وهشام كان لحانا، وأنت انقلت حرفيا الرواية عنه. قال له شنو الفرق بين شداد وشداد؟ قال له الشداد بالفتح القصد والاعتدال، والشداد البلغة يتبلغ بها الإنسان. قال له هل من دليل على ذلك؟ قال له بلى، الشاعر يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وشداد تغري. قال له عجيب هكذا؟ قال له بلى. قال قبح الله من لا أدب له، أمر لعلها الكسمة بمئة ألف. استلم مئة ألف على الحرب. مفروض أن أي بعد من أبعاد الفكر أو من أبعاد العلم الواقع هم بعطاء دنيوي وبعطاء أخروي، لأن النفس اللي بها علم تخرج مشرقة مو مظلمة. النفس كأنه باستعداد لأن تضيع، وما تضيع حتى تتفاعل مع العلم. إذا تفاعلت مع العلم أضاءت، كانت نفس مشرقة. ففي واقع الأمر العلم نور، العلم نور من الأنوار. كأن القرآن الكريم يريد يحملنا على سلوك طريق من كان قبلنا. يريد يقول أن الأمم اللي قبلكم كان لها تاريخ علمي، وأنتوا إذا ما تعجمتون التاريخ العلمي سوف تتأخرون. وفعلا هذا اللي حادث اللي تشوفه، يعني مع الأسف لما تشوف التاريخ العلمي للمسلمين في سنهم الأولى تاريخ هواية ضخم بعطاء، بعد ذلك جمل، ماتوا المسلمين، يعني ظلوا يتشرون آثار من كان قبلهم. والكارثة الثانية أن الفكرة اللي نشأت عند بعض الناس اللي يتصور أن العلم هو عبارة عن معلومات دينية فقط. يعني قد تسمع لك واحد يقول العلم علمان، نعم، علم الأديان وعلم الأبدان، يعني علم الطب وعلم الفطر أفرض. ليش يعني العلوم الأخرى شنو؟ ما إلها منين هالحفر، منين جاي هذا؟ يعني العلوم الأخرى ما إلها قيمة الآن؟ باقي العلوم هاي تدحضها النظرية اللي نصون عليها المفسرين، أن إدريس عليه السلام كانت معجزة الحساب والفلك، نعم، والنجم، معرفة النجوم هاي معجزته، كما ينص عليها صاحب مجمع البيان. معناه العلم إذن محصور علم أديان وعلم أبدان، يعني ما أدري علم الاجتماع مو زين مثلا، علم النفس مو زين، علم الميكانيكا مو زين مثلا، أفرض علم وافلا العلوم الأخرى في كل أبعاد المعرفة. بالعكس أبدا، اتأمل الحديث أكو به إطلاق، من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إطلاق ما بتخصص علم. أي علم يراعى في طلبه وجه الله ويوضع لخدمة الناس هو الواقع طريق مقرب إلى الله تبارك وتعالى، طريق مقرب إلى الله، أي بعد من أبعاد المعرفة. طيب هاي ميعظة يعني، ولذلك القرآن يأمرنا أن ندرس تاريخ إدريس عليه السلام. هاي وحدة. اثنين، المؤرخين يقولون أن إدريس أول من خاط الثياب، كان عنده مهنة يشتغل. زين، أكو نقطة ألفت نظرك إليها، يعني أنت مو صدفة أن تمر بتاريخ الأنبياء تلقى الأنبياء يعملون، مستحيل أكو نبي معامل، كلهم يعملون، ما أكو تأريخ نبي أي نبي تتصوره عامل. النبي صلى الله عليه وآله يقول جعل رزقي تحت سيفي ورمحي، أنا عامل في حقل الجهاد، ما عندي وقت أصرف إلا في تنظيم كتائب المسلمين والقتال معهم. وفعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ الدرع والسيف والسلاح وينزل للقتال، أصحابه يمنعوه ما يخلوا يعني حرصا عليه، وإلا نزل أكثر من مرة للمعركة وقاتل وكسرت رباعيته ووصلت الحجارة ودماء شالت. فعلا كان يشتري السلاح وينزل إلى القتال، ويعني المسألة ما كان يخليها قائمة على دعاء يا ربي مثلا موت يا عدوي، لا أحد ما يجد يأخذ سيفه ورمحه وينزل يقاتل مثل باقي الناس. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل من عمل، اشتغل بالتجارة، اشتغل بالرعي، رسول الله بالرعي اشتغل، نعم، وبالتجارة اشتغل، واشتغل بمهن متعددة. بالأخير لما استوعب وقت العمل، استوعب وقت تنظيم أصحابه والقتال وساحات الجهاد، بعد ما عنده مجال يعمل. إذن إدريس عليه السلام كان يخيط الثياب، ينسجها أم ينسجها وهم يخيطها. يعني إحنا عندنا المشكلة ما أعرف منين هالأعراض تجينا، يعني واحد يحوت هذا عيب، هذا عار عنده. عندنا في بعض الولايات بالعراق ما يزوجون إذا حيت أبدا، ما يزوجوا أصلا، امرأة ما يحوت. ليه؟ نبي كان يشتغل نساج ما أدري. فضل الآن الأمم كلها تشتغل بمغازل النسيج، يعني شنو هاي كلها عار، بس إحنا عندنا 5 معجان دول عباقرة، يعني ما في قدرة ما له طعم. الواقع أن الكسب والمهنة في واقع الأمر أي مهنة يعني عرق الإنسان، هذا من أجل رغيفه، إذا اشتغلوا عمل مقرب إلى الله الكاسب حبيب الله، في حق العلمي، في حق الاجتماعي، في حق الأخلاقي، في حق في أي حق من الحقول يشتغل يعمل عمل، جانب علمي، جانب أخلاقي، جانب اجتماعي، يأكل من عمل. ففي واقع الأمر القرآن الكريم الذي يضعنا أمثولة، أمثولة صالحة، يقول الأنبياء هذا طريقهم، والشكل فبهداهم اقتده، أمرنا الله عز وجل أن نهتدي بهداهم، أن نسير على هديه. هاي اثنين. فالآية تقول أن إدريس عليه السلام كان ينسج الملابس ويخيطها ويلبسها. شيء ثالث، أن القرآن الكريم أو الرواية لما تقول أن إدريس عليه السلام كان معجزته شنو؟ معرفة النجوم. طبعا الله ما يعطينا بمعجزة مال دجل، النجوم مو مال هدول مال حط والصرلاب يعني وحساب مال حكي مال دول الدجالين المتعودين، لا لا، معرفة النجوم يعني آثارها، آثار الكواكب، أبعاد الكواكب. يعني مثلا احنا نعرف الان قانون الجاذبيه، يمكن في 1666 ميلادي يعزى الى مكتشفه من جين واقع، لا تاريخ لما نرجع الى تاريخنا الى تفسيرنا، شوف لا، لما نعرف نبي معجزته معرفه اثار الكواكب، ومن اثار الكواكب نظام الجاذبيه، القانون، قانون الجاذبيه، القانون اللي قد يعزى إلى نيوتن مثلا، في حين إحنا لا أحدنا بتاريخنا وتفسيرنا أن بعض الأنبياء معجزته هذا. طبعا يعني كان علم قائم، يعني آثار الكواكب من ناحية المد والجزر، آثار الكواكب من ناحية المجموعات الكوكبية وارتباط بعضها بالبعض الآخر أبعادها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مثلا آثار الكواكب من ناحية تأثيرها على كوكبنا الأرضي شنو. على العموم آثار كثيرة في علم التنجيم، في علم الهيئة، في علم الفلك. فإذا الله عز وجل ما يمكن أن يطي إلى نبي معجزة غير منتجة، لازم يطي معجزة منتجة ومفخرة، ويعجز البشر عن نظيرها، عن نظير الله، وإلا ما تصير معجزة. من بعد هذا خلينا نرجع الآية تقول: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. يعني وضعت مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة. نبي مرتبة الصدق وضعتها قبل مرتبة النبوة. كان صديق يعني صادق، صادق في قوله، صادق في تصرفه، صادق في عمله. وطبعا هذا الصدق في عند الإنسان بإيحاء، بإيحاء يعني الناس تقدر الصادق. الصادق في واقع الأمر يقدر تقدير لا حدود له، لأن الصدق مزية عظيمة. يقولون واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله أنا مبتلي بالمعاصي وجاية أريد تعلمني فالشيء حتى على الأقل أخلص من المعاصي. قال له: أنا أريد منك شيء واحد. قال له: ما هو؟ قال له: تطيني، عاهدني أن لا تكذب، روح شوي اللي تريده. قال له: بس هذا؟ قال له: بلى. قال له: وعاهدك يا رسول الله. طلع ليبر فكر: أنا إذا سويت شيء فلاني وبكرة سألني يا رسول الله قال لي أنت مسوي شيء، أقول له لا كذب وأنا عاهدت النبي. بدأ يستعرض الذنوب أيضا، بيقول: إذا أسوي النبي راح يسألني عنه، إذا سألني عنه ما أقدر أكذب. ارتدع عن كافة الذنوب. نعم، وبعد أكو صدق، مو بعد أكو صدق مع النفس أيضا وصدق مع الله. الصدق مع النفس يرد الثقة بالنفس، يعني أنت إذا تعرف نفسك مستقيم، تصدق مع نفسك، تشعر بقيمة إليك في حد ذاتك. أكد لك هذا العاصي يصير محتقر مهين، حتى هو ما يحترم روحه، هو ما يحترم روحه، لأنه لو كان عنده صدق مع نفسه لابتعد عن المعصية عما لا يرضي الله، عما يسخط الله. زين، فواقع الأمر الصدق مع النفس أيضا إلى قيمته، يربي في النفس الشعور بالاعتدال بالكرامة. والصدق مع الناس أيضا، الصدق مع الناس في واقع الأمر يخلي الإنسان في نظر الناس محترم. مولاي يقول: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، واطلب رضا الله فأقبل وراء من أسخط الله وأرضى العبيد. يذكر معاوية ألح على الأحنف ابن قيس، قال له: أصعد امدح يزيد شوية، لأن أنا أريد أسوي ولي عهد وأنت كلمتك إلها وزنها، لو تصعد فدح شايتين ثلاثة تحسن في أعين الناس. قال له: لا أفعل. قال له: ليش؟ قال له: إن صدقتك إذا حكيت صدق أغضبتك، وإن كذبت أغضبت الله، وغضب الله لا يطاق لأن وراء نار، وغضبك لا يطاق أيضا وراء شيء. خليني مرتاح، أنا ما لك فضي، ها؟ خليني بعيد عدك. قال: شو صعد أقول؟ شو أقول عنه؟ أقول عنه رجل شكير يشرب الخمرة، لعوب، بعيد عن الاستقامة، بعيد عن يعني شاك أطي على القاب. طبعا ما تضغل أصعد أقول: لا، صائم مصلي، نعم، أسقط الله. والغريب أن تاريخنا كذوب، تاريخ كذوب، تاريخ عجيب غريب. يعني نتأمل أي تاريخ؟ التاريخ اللي يمر بالمتوكل، فيعبر عنا محيي السنة ومميت البدعة. الأدب اللي يمر بالمتوكل ويقول له: حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يجهو ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. إلى أن يقول: يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. وبعد أيام هذا اللي يقول يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، هو يشوف مصرعة وطبعوا عليه الأتراك قتلوا لحمة وقع بأواني الخمرة، هو وزير الفتح بالغاقة كان يشرب نصف الليل يلح بالخمرة ووقع لحمه بكؤوس الخمر، وقف هو هذا يكفيه هكذا فلتكن منايا الكرام بين نار ومثمر ومدان بين كأسين أرضياه جميعا كأس لذاته وكأس الحنان. أتأمل المفارقات العجيبة، الكذوب الكذب الكذب الواقع يعني جناية على الأجيال. واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسأله، هذا كان أعرابي على فطرة صادق ما يعرف الكذب، علماء الاجتماع يقولون البداوة الصرفة نعم تخلي الإنسان على نقاء الفطري، إنما يخربط إذا طب شوي إلى مجتمع معقد، إذا طب إلى مدينة ومجتمع معقد هذا المجتمع المعقد هو اللي لخبطه. لاحظ القرآن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أحسن تقويم الله يعطينا يا صفحة بيضاء نظيفة ذهنية نظيفة كل شيء ما بيها، يطلع الطفل خالي بريء ما يعرف الكذب ولا يعرف الانحراف ولا يعرف التزوير ولا يعرف الغلط، هو يصير عندنا بيوتنا ونبدأ احنا نغلغل عند البلاء إلى أن نحوله إلى جيفة. نعم هذا البلاء، أملي في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل، طيناكم يا صفحة بيضاء ورجعنا رجعنا ملون، طلع منها الحياة مملوء مشاكل في واقع الأمر. هكذا هكذا يعني هذا رجل أعرابي عايش بالصحراء وعلى نقاءه وعلى فطر، فطبع إلى النبي سلم عليه ثم قال له بلغني أنك تدعو إلى السماء وتقول أنك نبي، أنا أقسم عليك أنت صادق فيما تقول؟ قال له بلى أنا صادق فيما أقول والله ما كذبت. قال خلاص آمنت بك وأسلم، لأن هذا الرجل يرى أن الإنسان الأصل به الصدق، الأصل به أن على فطرته النظيفة، يعني الأصل أن يحترم الآدمي أن يصدق إلا أن يثبت العكس، إحنا بالعكس خصوصا في مجتمعاتنا الأصل به كاذب إلا أن يثبت العكس إلا أن يثبت الصدق. الطبيعة يعني الغرض، بينما الله عز وجل خلق الإنسان على فطرة نظيفة على فطرة طاهرة، فهذا يقول لي شيء للنبي يقول لي أنا تصدقني؟ قال النبي بلى أنا أصدقك. فموضع الشاهد الآية الكريمة تعطي هالمرتبة، مرتبة الصدق إلى إدريس عليه السلام، تعطي مرتبة الصدق قبل مرتبة النبوة، إنه كان صديقا نبيا. طبعا يعني النبوة إذا ما يسبقها الخلق الكريم ما ممكن تأخذ أثرها من الناس، ولذلك إحنا عندنا نقول ما يجوز للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون عاصي حتى قبل البعثة، يعني يكون معصوم قبل البعثة، يعني معصوم بهذا المعنى يعني ممتنع عن العصيان. ليش؟ لأنه إذا ارتكب المعصية ما يعني ما كل منزلة بالنفوس، يعني واحد يقول لك ترى الآن كنت تشرب الخمرة الآن تجي تنهى عن الخمرة، يعني شلون يعني مشينا احنا ماضيك مثلا انت بالأمس تصنع كذا، نبه لي. ولذلك دول انا استغرب دول اللي يجوزون على النبي ان يكون مشرك قبل البعثة، اذا كان مشرك قبل البعثة شلون يصير له مكان بالناس؟ اذا كان يمارس المعاصي قبل البعثة شلون قبل النفوس من بعد ذلك؟ طبعا ما قبل النفوس، لازم أن يكون متحلي بالفضائل، ولهذا يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله العربي سموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، لكن لما بعث سموه الساحر الكذاب، اصطدم بمصالحهم، لما اصطدم بمصالحهم خلاص تغيرت النظرة إليه، وإنت ما طول ماشي وياه ويوفق مصلحته طيب أنت طيب، لكن شوية خالفة لا خلاص وقعت السماء على الأرض. فموضع الشاهد أن النبي تحلى بمراتب الخلق قبل النبوة، بل بالعكس أكثر من هذا، هي مراتب الخلق هي مؤهل لإفاضة النبوة عليه، يعني مو اعتبار الله عز وجل يختار واحد إنما يختار لأن أكو عنده مؤهلات. إذا هو يفيض عليه المؤهلات وهو ما عنده مؤهلات ما بيها فضيلة. يعني أنا إذا يجي لي الآن إلى حجر وأفيض عليه مؤهلات نعم يصير، أما إذا هو ما عنده مؤهلات شنو الميز شنو بينه بينه وبين حجر ما تفرق. إذن لازم أن يكون عنده مؤهلات عنده معروف ها قبل أن يقام عليه، لازم أن يكون متحلي بالأخلاق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله كان متسما متصفا بأروع الصفات قبل أن تهبط عليه النبوة. يعني شو نقول إحنا النبوة كاشفة مو مؤششة، شو نبي النبوة كاشفة عما عنده من خلال كريمة مو مؤششة. يعني النبوة مو هي اللي خلقت له الصدق، لا لا، ولا هي اللي خلقت له الاستقامة، هي كشفت عن استقامته وعن صدقه. ولذلك الله اختاره، لأن عنده هالمجموعة من المزايا الله عز وجل اختاره لهذه المجموعة من المزايا. مش يقول له حشان، يقول له وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الواقع يعني كان مبرأ من كل عيب قبل أن ينزل عليه الوحي. الوحي إذا سلط أضواء على الكنز، سلط أضواء على الكنز، وإلا مو خلق لميزاته، لا، هو أساسا الله عز وجل يرزق الإنسان الاستعداد. الإنسان إذا استثمر استعداده يعني هو عانى، سعد الإنسان معاناة للسمو، يقوم يشمل، يعود نفسه على الفضيلة، يعود نفسه على الخلق، يعود نفسه على الاستقامة. والنفس كالطفل إن تهمل شب على حب الرضاع، وإن تفطم ينفطم. الواقع شلون تربيها للنفس تتربى. الآية تقول إنه كان صديقا نبيا، ثم تقول ورفعناه مكانا عليا. رفعناه مكان علي شنو يعني؟ يعني أعطيناه رتبة كريمة شامية. تتصور ترى ما أكو رتبة أكبر من رتبة العلم، يعني علو القدر يجي بالعلم أكثر مما يأتي بأي شيء آخر. يعني تفضل حتى السلطان بما يملكه الإنسان من سلطان وقوة ونفوذ، الحاكم ما يأخذ أثر كما يأخذ العلم، لأن العلم تنقاد له النفوذ، والحكم والسلطة تنقاد لها الأبدان، الأبدان تنقاد لها. يعني أنت تتصور أن هشام ولي عهد، الناس يرجونه ويخشونه، يطب إلى الكعبة يحاول أن يحصل له مكان، نعم يطوف ما يقدر، يحاول أن يلتمس الحجر ما يقدر، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مسجد قد أغلقته أشجانه وألمته أحزانه مقرح الأجفان من خيفة الله ومن دموعه، رأسا ينفرد له الناس شماطين، يمر يأخذ طريقة إلى الحجر يلتمس الحجر ويخرج، ويوقف الفرزدق يقول يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. الواقع مهذب من رسول الله نبعثه، طابت عناصره والخيم والسيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا. اتأمل يعني بيش العابدين أخذ هالأثر. هذا فرزدق كان يمكن أن يروح للخزائن يلتمس من الأموال، يروح للسلطة يلتمس عندها الحماية، يروح إلى الظل الضخم يلتمس عند الدفء. نعم ليش يجي إلى هذا الرجل اللي ابن محراب وابن بكاء ولوعة؟ لأنه علم ولأنه خلق ولأنه مكانة. هاي المكانة هي اللي تشغل الناس فريقين، تشغل الناس فريقين بالفعل. كان يدخل مولى من الموالي يحمل علما، يقف له الناس شماطين، ويدخل واحد من صميم البيوت الضخمة. أتخطر عبد الملك بن مروان طبع لي واحد على هيئة علماء وقاعد يلعب بالشطرنج ويا نديمة، بس قالوا له فلان اجى رأسا لم رجليه وغطى الشطرنج واجى هذا قاعد. لما قعد صار يختبر عبد الملك أديب معروف، صار يختبره قال له ماذا تعرف، ماذا تحسن من الفقه؟ قال له والله لا أحسن شيء. قال له ماذا تحسن من الحكمة؟ لا. قال له ماذا تحسن من التاريخ؟ قال له والله لا أحسن شيء. وخر الوصلة عن الشطرنج وبدل رجله وقال يلا تعال وقعد العب وياي بعد كذا. علي من اللي اسمه خيجتني وكبلتني. الواقع العلم الى اثر الى هيبة على الناس، العلم الى هيبة، ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه بالنفوس لعظم. الواقع يقول الزمخشري وكل فضيلة فيها شناء، رأيت العلم من هاتيك اسنى، فلا تعتد غير العلم ذخرا، فإن العلم كنز ليس يبنى، يرفع العلم ويضع الجهل، ويبقى تأليف العلم عابق مهما امتدت الإنسانية. فالقرآن يقول رفعناه وطعناه منزلة كبيرة عالية بالعلم. يجي ياهو التفسير الإسرائيلي هنا يقوم يلخبط عاقل. وهب بن منبه يقول كان إدريس يرفع إلى يومية من ثواب الأعمال كما يرفع للمجتمع بأجمعه. ملائكة يشوفون أن هذا يومية يجي من ثواب الأعمال إلى قد أعمال الدنيا كلها اشتاقوا، ومن جملة من اشتاق إسرائيل أيضا اشتاقه. استأذن ربه قال له ائذن لي أن أنزل يا رب إلى نبيك. نزل إلى إدريس عليه السلام. قل جلس يا إدريس، إدريس التفت له قال له أنا لي إليك حاجة. قال له أريد منك أولا تذيقني جرعة من الموت. قل ذوقت جرعة من الموت، مات لحظات ثم عاد إلى قال له بعد أريد منك تأخذني على جناحيك خلي أشوف النار. يقول حمل أراه النار. اثنين ثلاثة قال له بس قبل لحظات أدخل إلى الجنة. طب يقول إلى الجنة بعد ما طلع. قال له ليش؟ قال له الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها بالنسبة إلى جهنم. أنا مرت عليها وردتها. يقول كل نفس ذائقة الموت، أنا مضت الموت. يقول عن الجنة وما هم بخارجين منها. ما طبيت بعد ما طلع يسوي حكي أسطورة عجيبة أسطورة مع الكلام فارغ بلا طعم. أولا منه قال أن الجنة الآن مخلوقة مثلا، وتلك الجنة وعدت للمتقين وعدت في علم الله، لأنه خلقها الآن قبل الحساب يعتبر عبث، يعتبر عبث، كل شيء هالك تخلق وتعدم. ليش هالشي يقولون في خلقها لطف للمكلفين؟ لا، يعني ممكن أنه الإنسان يعرف أن راح يأوي إلى مصير من النوع، هو هذا كافي. على العموم مش مارد أدخل بها المتاهة. المهم أن الصورة الأسطورية اللي تشوف يرويها التاريخ الإسرائيلي اليهود، والغريب أن لما ترجع إلى التفاسير محشوة من هالأراء من هالنظريات. ويجيك يقول لك أنتوا عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبا، معناه أنتوا أصدكم يهودي. قلت ليه يهودي عندك؟ أنا ما أسميك يهودي. فعبد واحد موهوم اسمه عبد الله بن سبا، أنا لازم أصير يهودي. اسمعنا والحكي يخضع إلى مقاييس لو غوترة. يعني تأمل لما ترجع إلى التفاسير عند المذاهب الأربعة، عجيب مملوءة، خصوص تفسير الطبري اللي عبروا عنه شيخ المفسرين فظيع. هذا مو تفسير يعني، صدقني صندوق مع الأساطير يهودية. غريب يعني، نظريات وروايات عجيبة. احنا ما نحمل على المسلمين، ما نقول لهم تاريخكم يهود، نقول أن هذا تسرب إلى ولازم ننظف تاريخنا منه، لازم ننظف تفسيرنا منه. أما أن عندك واحد يهودي معناه وأنت لازم تصير يهودي منه. ليش يعني؟ غريب يعني يا أخي، والله مفارقات بالتاريخ. الآن ألفت نظرك إلى حالة قائمة الآن تقريبا بالثورة الفلسطينية، هي ثورة الحجارة، الثورة المباركة والشكل. الآن حوالي 300 قتلوا للتعاون لأنهم تعاونوا مع اليهود. زين، إحنا صح أن نقولوا منتو جواشيش لأن 300 طلعوا من عندكم تعاونوا ويا اليهود. فد واحد موهوم ابن العلقم يقولون تعاونوا ويا التتار، معناه الشيعة كلهم خونة. ليش؟ لأنه تعاونوا، لأن عندهم واحد تعاون ويا التتار. مع العلم الرجل ما تعاون ابن العلقمي اللي دبر قضية الطبة إلى بغداد، الدويدار اللي يحب يشوف التاريخ ويشوف التحقيق. نعم هذا الرجل بالعكس كان موقف متعقل وموقف متعاون مع القطر. لكن إلى الآن مر بالتاريخ ها دول الكلاب اللي دخلوا يا أخي ما مصيبة تاريخنا يا جماعة ما أعرف شلون يعني مع الأسف والله مع الأسف أنا التاريخ يعني في قطع الأمعاء يقطع القلب يعني أنت تحرص على وحدة المسلمين وتلقى الأقلام التافهة اليومية تطلع تكرر هالنغمة هاي الموبوءة وين هاي اللي مع كيف تلتقي مع الروح الإسلامي والشكل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله الوحدة لأن الإسلام الواقع دين الوحدة دعا إلى الوحدة وأولا وحد الأديان وحد الأفكار وحد المشاعر أمر بعبادة رب واحد وحتى لو اختلف المسلم مع مسلم آخر بالنظرية مو معنى ذلك أن هذا الاختلاف بالنظرية هو يؤدي إلى لون بالعكس لون من العداء لا لا الله عز وجل جعلنا أمة واحدة وربنا واحد مو الشكل وأمرنا بأن نعتصم بحبله ومن أجل وحدة المسلمين وحى أئمتنا أكد لك كان بوسع الإمام علي عليه السلام أن يتجنب المعاناة كلها لكن اللي دفع إلى تحمل المعاناة حرصة على أن لا تنشق وحدة المسلمين وتنازل عن كل حقوقه في سبيل ذلك وإجت مصارع أهل البيت ترى كلها لهالهدف تتنبأ لي يعني الثورة لما ترجع إلى ثورة الحسين سلام الله عليه تقول شنو دوافع الحسين إله النهضة شنو الدافع صدقني ما أكو دافع إلا أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق كما هو مفاد كتاب أهل الكوفة اقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق لأن دول مزقوا الناس شر ممزق يعني رجعوا بيهم إلى الأنماط الجاهلية من السلوك إلى البداوة والغلظة رجعوا بهم إلى التمزق ضربوا لك القبائل بعضها بالبعض الآخر ملؤوا لك الدنيا دم حولوا طهر الإسلام إلى مباء للفجور أموال المسلمين بعد صرفوها عن طريق النفع العام إلى ملذاتهم ولذلك كان موضع استغراب الحسين أن دولة يظلون يمهم جماعة حسين خطبت لما نزل قال لهم ويحكم أنا أسألكم سؤال إحنا تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرحتمونا وليدين فأصرحناكم مودفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم إلى أن قال أعنا تتقابلون وهؤلاء تنصرون ما مشاعر ما عندكم يعني تنبه ما عندكم شنو اللي يدعوكم لين تلتفون حول دولة شوفوا الشعوب الجاهلة أو الأمة الجاهلة شنو كان جواب الحسين أن رشقوه بالسهام رشقة واحدة أقبلت إليه السهام كأنها القطر حتى ناشت جسده وحتى تداعت حوله وقعت حوله عن يمينه وعن شماله فشخص ببصره إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون أدمته الشهام رحم الله سيد حيدر يقول قد ضم قطريه الطعام أبعاد العرض والطول قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع سقط إلى الأرض وقد أخذه نسف الدماء واشتد عليه ألم الجراح ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا خلقنا منه جديدا قد كان بدرا فاقتدى شمس الضحى مذا البشت يد الدماء اللبودة لذلك أخته تقول له لما طلعت إلى أخته خرجت إليه تقول له أي جرح أشده لك، أي جرح من الجراح أشده لك أخي، وقد امتلأ جسمك بالجراح، خويا ما غاب عين دمع وسجيك يا ما عانيت مرمرت بيك، أنا جيت من وسط الخدير لك طلعت متني وقمت أراويك. أغلب المحققين ترى يقولون ما طلعت له بالنهار، ليه الحسين وصاها قال أخي لا تشمتي بين الأعداء، طلعت له بالليل بالليل ها، طلعت وياها لفيف من الأرامل واليتامى إليك جيت خويا بعد وقت الليل أشرب دمع وأقبع بالعويل تميل الرجاء يا منين ما أتعثر بين المجاتيل وشجت أطفالك والمداليل حنت فلام جرى مثلهن النوائح إذ ليس مثل فقيدين فقيدا نادت فقاطت القلوب بشجوها لكنما تضم البيان فريدا إنسان عيني حسين وخيويا أملي وعقد جماني المنضود.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
يا عالم الأبصار يا كاشف الأضرار يا مالك الأقدار يا رافع يا حي يا جبار جل جلالك أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله بالصمت والبيان أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان أدعوك يا الله بالقلب وباللسان سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 122، ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة، فقال عليه السلام: أكلكم شهد معنا صفين؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهدها فرقة حتى أكلم كلا منكم بكلامه. ونادى الناس فقال: أمسكوا عن الكلام وأنصتوا لقولي وأقبلوا بأفئدتكم إلي. فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلمهم عليه السلام بكلام طويل، من جملته أن قال عليه السلام: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة ومكرا وخديعة إخواننا وأهل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه؟ فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم. فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان، وأوله رحمة وآخره ندامة، فأقيموا على شأنكم والزموا طريقتكم وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفت إلى ناعق النعق، إن أجيب أضل وإن ترك ذل. وقد كانت هذه الفعلة وقد رأيتكم أعطيتموها، والله لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها ولا حملني الله ذنبها، ووالله إن جئتها إني للمحق الذي يتبع، وإن الكتاب لمعي ما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن القتل ليدور على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات، فما نزداد على كل مصيبة وشدة إلا إيمانا ومضيا على الحق وتسليما للأمر وصبرا على مضض الجراح. ولكننا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والإعوجاج والشبهة والتأويل، ف فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا ونتدانى بها إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله حصاد الظهيرة، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تعلن أن الجولة الثانية من مفاوضات طهران وواشنطن غير المباشرة ستعقد في عمان. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، وتحذيرات أممية من الوضع الإنساني الأسوأ منذ بداية الحرب. وآلاف العسكريين والمدنيين في كيان الاحتلال ينضمون للمطالبين بوقف الحرب على غزة. أهلا بكم وإلى تفاصيل الحصاد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة